هذا الكتاب إن لم يكن حراكا عقليا فهو لا يقل عن كونه ثورة فكرية وثروة. لا أتحدث من منطلق عاطفة اجتاحتني أثناء وبعد قراءتي هذا الكتاب، بل من شعور الذهول والدهشة اللي شعرت بها وأفكاري تحدث حربا بسببه. كانت رياح التغيير تعمل عملها في شذب واقتلاع ووضع أفكار دون أخرى. علي عزة بيغوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب. لوهلة ستشعر وكأنك تشاهد صراعا أطرافه العالم، ولست أنت أحد أطرافه، أو هذا ما ستشعر به وأنت تقرأ. وفي خضم هذا الصراع ستقحم فيه سريعا. في كتاب يحتوي على قسمين، القسم الأول كان يناقش ويتمحور حول العالم الداخلي للإنسان، وبه وعليه يقيم علي عزة تفنيده على كذا نظرية وفلسفة وفكرة، من ضمنها النظرية الداروينية، ولكنه لم يكن يفندها من جانب بيولوجي، ولكن من جانب يتصف بالبعد الإنساني ويتسق مع العالم الداخلي للإنسان والخارجي. من عصور طويلة، وكان السؤال اللي يؤرق كل عصر وفلسفة هو: ما الإنسان؟ ما مصير هذا الكائن؟ الأمر طغى وتشعب حتى أصبح كما الحلقة اللي تدور حولها كل أفكار العالم، وعليها نشأت أيديولوجيات ونظريات حول الخلق والتطور. فالعلم كان يرجع أصل الإنسان إلى عملية طويلة من التطور، وتطور مقتصر فقط على العالم الخارجي له. فكيف كان العالم الداخلي لهذا الإنسان؟ كيف تطور روحه وضميره؟ من هذا البعد، من هذا الجانب، كان العلم يعجز عن إيجاد إجابة، فضلا عن فهم وإدراك ماهية الإنسان. فكانت أحد الأشياء المبهمة هي التضحية. لماذا الإنسان يضحي؟ وأحيانا يضحي دون أن تعود تضحيته بفائدة عليه، وقد تحتمل وتسبب له الضرر في كثير من الأحيان. يعزو علي عزة بيغوفيتش التضحية إلى المبادئ الأساسية للدين والأخلاق. وقرأت لمارك توين كتابه ما الإنسان، فكان يعزو التضحية إلى إرضاء الذات، فكل ما يعمله الإنسان هو يرجع إلى إرضاء ذاته في الدرجة الأولى. وكان يرى علي عزة أن نقيض التضحية هي المصلحة، وهي سمة حيوانية وتجسدها السياسة والاقتصاد السياسي. لهذا نجد أن الإنسان محل جدل في قضية خلقه ومصيره. وما أعجبني في علي عزة هو اتساع دائرة فكره، فلم يكن متعصبا في طرح رأيه لمجرد التفنيد فقط. فحين تناول قضية الخلق استعرض أفكار الماديين وأفكار ماركس والماركسيين، وكان يحاول أن يطرح رأيه بعيدا عن الانحياز. وفي الوقت نفسه هذا الرأي يتجه وينحو إلى طريق وحيد هو الإسلام. وذكر علي عزة نقطة رائعة جدا، وهي أن الحياة أسمى لا يجب أن يحكم عليها الفكر. ولهذا نجد أن كثير من الفلسفات وأعظم الفلسفات فشلت في صياغة وقولبة فكرها ليتناسق ويتسق مع الحياة الإنسانية. فكانت الحياة كثيرا ما تستوقفهم، ولكن الحياة لا تتوقف على فلسفة أو فكر أو حتى فهمنا لها، ولكن على الأقل يجب ألا نهمل ونجهل ازدواجية الإنسان، العقل والمادة أو الروح والجسد. ويقول علي عزة أن الازدواجية يكتشفها الإنسان من خلال تجربته في حياته. كان هناك خطان من التفكير في تاريخ الإنسانية، الخط الأول من أفلاطون ويمتد إلى العصور الوسطى والمفكرين المسيحيين إلى ديكارت وكانت، وهذا الخط يمثل المذهب الإنساني. والخط الآخر المادي من طاليس وهوبس وماركس يمثل التقدم. فنجد أن المسيحية كانت تقدم خلاصا روحيا فقط، بينما المادية تقدم خلاصا خارجيا. فهذا التصادم والتناقض بينهما، بين هذين الخطين، لم ينتج عنهما على مر التاريخ تقدم يصب في مصلحة الإنسان. ويذكر علي عزة أهمية وسطية الإسلام، وما هو قائم عليه من الازدواجية، وليس دينا خالصا فحسب كما المسيحية، ولا علما وتقدما كما المادية. هو يحقق الازدواجية اللي هي جوهره. لهذا نجد أن الإسلام كان عرضة للهجوم من قبل الماديين والمسيحيين، فيرى الماديين الإسلام مجرد دين وغيب، ويراه المسيحيون حركة اجتماعية سياسية. فالإسلام هدفه تحقيق التوازن الطبيعي للعالم الخارجي والداخلي للإنسان. وأيضا في الجانب الآخر تحدث عن الثقافة والحضارة، ويرى أن الثقافة هي خلق مستمر للذات، تبدأ بالتمهيد السماوي وتشمل الدين والأخلاق والفلسفة، وهي قوة يحملها الإنسان ويكتسبها من التنشئة. وأن الحضارة هي تغير مستمر للعالم واستمرار للتقدم التقني لا الروحي، وتكون تأثيرها على المجتمع. بعد ذلك نظر لها من ازدواجية الروح والجسد، فكان يرى أن الحضارة بحاجة إلى تعلم، بينما الثقافة بحاجة إلى تأمل، والأخيرة بحاجة إلى جهد إنساني داخلي. في هذا الفصل تحديدا أعتقد علي عزت قدم نموذج رائع في التفريق بين الثقافة والحضارة بصورة بسيطة جدا وأسلوب رائع جدا. فمع التقدم الحضاري وازدهار العلم أصبح هناك فجوة بين العالم الخارجي والداخلي للإنسان. فمثلا العلم يبين لك الرفاهية اللي يتمتع بها الإنسان ووفرة المنتوجات، وبخلاف ذلك فإن المسرح كان وما زال تشاؤميا، بكشف أن الحضارة والعلم يواريان مأساة إنسانية. وغالبا ما كان المسرح يبعث التشاؤم، بعكس حقيقة العالم الداخلي للإنسان من بؤس ومأساة وحزن. فتطرق للعدمية، وهنا اختلفت معه، فكان يقول أن العدمية لا تتحدث عن الدين مباشرة، ولكن كل ما ينجم عنها من قلق هو ديني. وكان يعزو بحث سارتر وكامو إلى أنه بحث له معنى وهدف، وإن كنت أرى غير ذلك لأني أراه بحث ناتج عن خيبة أمل ويتجه إلى الاستسلام، فكيف له أن يكون بحث ذا معنى؟ واستمرارا لمحاولته لتفنيد نظرية داروين المادية، يشير إلى أن الفن هو امتداد وتعبير عن ثنائية الإنسان الروح والجسد، فلا يمكن تفسير الفن تفسيرا ماديا، لأن الفن والعمل الفني مرتبطان بوجدان وروح الفنان وشخصيته. وتحدث عن علاقة الفن والدين أيضا، وأن أوائل المسرحيات أقيمت على معابد مصر من 4000 سنة، وأن الدراما الإغريقية مستقاة من أغاني الكورال لتكريم الإله ديونيوس. فلطالما كان الفن والدراما وسيلة للتعبير عن الدين وأخلاقية الإنسان. فلما نتحدث عن الفن نتحدث عن شخصية، عن نفس، عن عالم داخلي. فلما يخرج الفنان عن إطار العالم الداخلي له المتمثل والمتجسد في الشخصية، يفقد روح الفن، وبالتالي يفقد الإبداع. ونرى الآن أن ما يقدم الآن هو مبتذل، إن كان في الدراما أو المسرح أو حتى في الكتابة، وهذا نتاج على أن الشخص افتقد لميزتين أساسيتين هي الإلهام والحرية. فالشاعر مثلا متى ما افتقد للحرية وكتب قصيدة حسب الطلب فهو يكون مقيدا لها، وبالتالي هو افتقد للحرية اللي هي أحد الركائز الأساسية للإبداع، فتخرج قصيدته مزيفة وخالية من أي إبداع، بعكس لو كتبها بحرية وإلهام. وينتقل علي عزت إلى قضية أخرى اللي هي الأخلاق، ويقارن بين الأخلاق المادية الداروينية وبين الأخلاق بالمعنى المعتاد للكلمة. ومن منطلق بيولوجي يطبقه داروين على الإنسان، في صراع البقاء يفوز الأقوى والأكثر تكيفا مع الطبيعة، وهي تسوية بين الإنسان والمادة. وبالمعايير المادية أن تكون لا أخلاقيا فأنت تحقق المنفعة المادية. فمثلا يقول نيتشه: اقهر الضعفاء واصعد فوق جثثهم. بهذا المنهج المادي يتم إلغاء الحب والرحمة والتشجيع على العنف والعداء. فهل التنشئة والتدريب لها دور أو تأثير أو قدرة في إصلاح الإنسان أخلاقيا. علي عزت هنا يقول أن هذه الأشياء لا تستطيع أن تؤثر، هي تغير السلوك فقط. وهنا أنا أختلف معه، لأني أعتقد أن الإنسان هو نتاج المؤثرات الخارجية التي تسمو به أو تنحدر به. وكما يقول مارك توين، المؤثرات الخارجية تدرب وتؤثر في الإنسان على الدوام. دائما ما يحدث تعارض بين العقل والأخلاق، والعقل لا يستطيع أن يصدر حكما عندما تكون القضية قضية استحسان أو استهجان أخلاقي. ومثل بالقتل الرحيم اللي العلم يراه رأفة بالمريض اللي لا يرجى شفاء مرضه، ولكن هذا الأمر يرفضه مبدأ الحياة الإنسانية لأي إنسان بصرف النظر عن توجهاته وموقفه من وفي الدين. مع أن الأخلاق كسلوك لا يعني أنك متدين، ولكنها لا يمكن وجودها من غير دين. ويقول علي عزت، يوجد ملحدون على أخلاق ولكن لا يوجد إلحاد أخلاقي. القسم الأول من الكتاب كانت زاويته واسعة، فترى الأفكار مبعثرة ومرتبة في آن واحد. في القسم الثاني ترى نفس الأفكار ولكن من زاوية أعمق وأضيق، وكأنها شيء من وضع النقاط على الحروف أو تمهيد الطريق لرسم الملامح الأخيرة للوحة العالم بكل أفكاره. بدأ هذا القسم بالدين المجرد ويقحمك فجأة بلا مقدمات، وتشعر أنك اللي قرأته في البداية هو توطئة لما سيأتي بعده، ولكن تتفاجأ أنك في منتصف غمار ما كتب. في هذا القسم يبين لك الإسلام على أنه إكمال أو امتداد أو حلقة وصل للأديان اللي سبقته، ويأخذ بيدك في جولة بينهم تخلص فيها أو تصل فيها إلى أن الدين المجرد هو الملاذ أو القمة اللي تصعد إليها، تارك خلفك عالما لا سبيل إلى إصلاحه يسوده الشر. وتحدث عن ماركس والماركسية، وتقريبا في كل فصل تطرق له على سبيل المثال للحصر، لأن الماركسية بمثابة الثورة، مثلها مثل الثورة الداروينية أو الفرويدية عند الغرب. ولا أريد أن أتحدث عنها بإسهاب لأجل ألا يطول الفيديو، ولكن كل ما أراد إيصاله علي عزت هو أن الماركسية قد تكمن قوتها كنظرية سياسية تبشر بحياة أفضل للإنسان، ولكنها ليست بذات القوة عمليا، فلهذا لم تنجح في أن تكون علما. أخيرا بعد كل هذه الرحلة الشاقة فكريا والمرهقة جسديا، يصل بك علي عزت إلى محطاته الأخيرة في هذا الكتاب، ويسلمك اللوحة والصورة الأخيرة للعالم بعنوان التسليم لله بعد أن رسم خطوطها الأخيرة ولونها. يفتتح هذا الفصل بعبارة: للطبيعة حتمية تحكمها وللإنسان قدره، والتسليم بهذا القدر هو الفكرة النهائية العليا للإسلام. وكأنها جملة إضافية ولكنها أساسية يخطها علي عزت كتذييل ضروري لهذه اللوحة. إن كان هناك كتاب بمثابة المدرسة، بلا شك وبكل تأكيد هو هذا الكتاب. قد أبالغ وقد يكون من فرط دهشتي وذهولي اللي لازال تأثيرها لم يتلاشى بعد ولن، ولكن من الضروري أن يأخذ هذا الكتاب حيزا ومساحة من عقلك. أنا لم أعرض جميع ما ذكر في هذا الكتاب، ولا حتى الربع ولا الخمس أيضا، ولكن بكل تأكيد أن يستحق القراءة والاقتناء. لا أجد ما أقوله سوى أن تشترك في القناة وتشاهد الفيديوهات السابقة. تحياتي لكم، شكرا جزيلا.